بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، هناك ما يسمى عند أرباب الأصول بالأشباه والنظائر أو بقرائن الإسلام. الأشباه والنظائر أو قرائن الإسلام يقصد بها العلامات التي تميز المسلم عن غيره. يعني مثلا لو أن إنسانا في بريطانيا فسمع رجلا عطس فقال الحمد لله، بس فقط قال الحمد لله، يعتبر هذا القول قرين على ماذا؟ على الإسلام، مع أني لم أختبره ولم أعرف ما حقيقة ما هو عليه، لكن هذه قرينة تدل على الإسلام. إذا وجدت رجلا يسير في شارع، وهذا شارع مثلا المال والتجارة في نيويورك، أو شارع الوزارات هنا أو هناك في لندن أو كذا، ثم وجدت علامة صلاة على جبهته، إذن دي قرينة على ماذا؟ على الإسلام، لأنك لا تجد علامة الصلاة على صليبي ولا على يهودي ولا بوذي ولا زرادشتي ولا مانوي ولا مجوسي، وإنما تجد هذه العلامة المباركة على جباه المسلمين الذين تشرفوا بالسجود بين يدي الله عز وجل. لو وجدت إنسان عندما قابلك قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذن هذا السلام دليل على ماذا؟ على الإسلام، لأنه لا يقول ذلك إلا مسلم. يمكن أن يقلد الإفرنج سلامنا فيقولون السلام عليكم، بس لا يزيدون على ذلك. حتى الإخوة اللي بيخشوا امتحانات التويفل علشان يروحوا بريطانيا أو أمريكا أو غير ذلك، في بعض المحادثات بيكلموا بعض يقولك إيه السلام عليكم فقط، لا يزيدون على السلام عليكم، ومعنى يعني جبل من جبال اللغة الإفرنجية، أليس كذلك يا إسحاق؟ بلى تمام، يعني مش اللغة الإنجليزية بس، واللغة كمان إيه العربية. بلى جميل. ومن جملة هذه القرائن لباس المرأة، من جملة هذه القرائن لباس المرأة. لباس المرأة قرينة على دينها، فالمرأة المسلمة مرأة متميزة بلباسها، لأنك لا يمكن أبدا أن تجد امرأة كافرة تلبس هذا اللباس. تقول لي الراهبات البوذيات والصليبيات يرتدين الخمار والإزدال، أقول لكنهن لا يرتدين أبدا النقاب أبدا. ممكن تجد الراهبة لبسة طويل وجلباب طويل، ولكن لا يمكن أبدا أن تلبس النقاب. فكأن النقاب هذا صار شعيرة من شعائر الإسلام، صار شعيرة من شعائر الإسلام. وعندما نطالع كتب المتقدمين نجد أن الأصل في المرأة الحرة المسلمة أنها تلبس النقاب. وعندما نحاول أن نستقصي نصوص المتقدمين في مسألة النقاب نجدها قليلة، وقلتها لا تدل على عدم وجود هذا الأصل، ولكن تدل على ماذا؟ على اشتهار هذا الأصل، فإن الأمر إذا اشتهر قل الكلام فيه. المسألة إذا اشتهرت قل الكلام فيها، والأمر إذا ذاع قل الكلام فيه. ولذلك تجد أن كلام المتقدمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم في مسألة الصفات قليلة جدا، ولا تجد الكلام واسعا في أبواب الصفات إلا بعد القرون الفاضلة، من بعد القرن الثالث كده وانت نازل تجد الكلام صار كثيرا في هذه المسألة. ليس معنى ذلك أن الصحابة كانوا يجهلون مسائل الصفات، وإنما كانوا يعلمونها حق العلم فلعلمهم بها واشتهار فهمهم فيها كانوا لا يخوضون فيها. لكن عندما قل العلم وفشى الجهل وكثر الخوض فيها، تجرد أهل العلم أن يبينوا الحق في هذه المسائل فخاضوها وأسسوا ونظروا وأصلوا قواعد كثيرة ليضبطوا هذه المسائل. كل القواعد في أبواب الاعتقاد لم تكن إلا في القرون المتأخرة عن قرن الصحابة والتابعين، لعدم حاجة الصحابة والتابعين لمثل هذه القواعد ولمثل هذه التأصيلات. فكذلك عندما ننظر إلى عبارات المتقدمين في مسألة النقاب، لأن النقاب أو البرقع أو الإزدال أو الخمار كلها تؤدي معاني متقاربة، كلها تؤدي معاني متقاربة، لكن الكلام فيها قليل، ويكثر الكلام عند الأئمة ثم عند المتأخرين في المذهب. وهنا لابد أن أنوه إلى مسألة منهجية علمية خطيرة جدا، أنه لابد من التفريق بين قول الإمام وقول الأصحاب، يعني فارق بين قول الشافعي وبين قول الشافعية، فارق بين قول الإمام أحمد وبين قول الحنابلة، بين قول الإمام مالك وقول المالكية، بين قول الإمام أبي حنيفة وقول الحنفية والأحناف، فرق كبير جدا، لأن المتأخرين ربما نسبوا للمذهب ما لم يقله صاحبه. انتبه لهذه المسألة، ممكن متأخر ينسب للمذهب ما لم يقله صاحب المذهب، فيأتي الإنسان المغرض أو الجاهل الاثنين دول فينسب للإمام ما لم يقله الإمام. ولذلك هناك بعض المتأخرين صنفوا مجلدات في الأخطاء التي نسبت للأئمة وهم منها براء، يعني في هناك أشياء نسبت للأئمة والأئمة منها براء. كيف تسربت هذه الأقوال في المذهب؟ عن طريق المتأخرين، لأن المتأخر يدرس أصول الإمام في المذهب فيخرج على هذه الأصول تخريجات ويفرع عليها تفريعات، وبالتالي يدخل في المذهب على هذه التفريعات وهذه التخريجات ما لم يقله ماذا؟ الإمام. وهذا كلام لا ينبغي أن يعني أن يقبل. لابد أن نفصل بين أقوال الأئمة وبين أقوال المتأخرين في المذهب. طيب لماذا قلت ذلك؟ قلت ذلك لأن هناك بعض الأقوال تنسب للأئمة، وعندما نقرأ في كتب الأئمة لا نجد هذه الأقوال. كيف يكون ذلك؟ النقل صحيح ولكن هو غير مسند بقوة أو بإسناد صحيح إلى الإمام. إيه المسألة دي؟ إزاي نقول وقالت المالكية كذا وهذا القول لم يقله مالك؟ الذي يحدث إن احنا نفارق بين قول الإمام وبين قول مين؟ المالكية. طيب لو واحد قال وقال مالك، ودورنا ما تلناش هذا القول قول مالك ولكن وقول المالكية ونسبه إلى مالك، ده حاجة من اتنين، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون إيه؟ مغرضا. إحنا بنتقي الألفاظ تكون ألفاظ يعني حلوة، بقول مغرض، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون إيه؟ مغرضا. علمونا هذه الأيام ما يسمى بالإرهاب الفكري، علمونا هذا المصطلح وأرادوا أن يطبقوه علينا، ولكن الحق يقال لا جزاهم الله خيرا، لابد أن نستخدم هذا المصطلح لكي نجعله في نحورهم، لأنهم هم الذين يرهبون الناس بما ينبغي أن يرهبوا به. أول ما تقول وقال مالك وقال شافعي تم خايف ترجع الور أئمة كبار تدور ما تلاقيش هذا الكلام عنده، إذن هذا اسمه إيه؟ إرهاب. إذن هؤلاء القوم الذين لا يخرجون عن هذين القسمين، الجهل أو الادعاء أو الإغراض، هؤلاء القوم يستخدمون أعلى درجات الإرهاب الفكري ليغسلوا عقول المسلمين من تعظيم الشرع. عاوزين كده الناس يغسلوها من تعظيم الشرع عشان يبقى الدماغ ده لا يعظم شرع الله. سأخذ مثالا على هذا الأمر. يبقى دلوقتي اتكلمت في مسألة التفريق بين قول الإمام وقول المذهب، دي مسألة مهمة جدا. تكلمت عن تأصيل لمسألة الأشباه والنظائر ومسألة القرائن. نمرة ثلاثة تكلمت أن مسألة عندما تكون مستقرة فإن الكلام يقل فيها، أما إذا كان الكلام غير مستقر فإن الكلام إيه؟ يكثر فيها. أستأذنكم أن نطبق هذه المقدمات على قضية هم جعلوها قضية، هم جعلوها قضية، هذه مسألة النقاب. وتاريخ هذه المسألة يرجع إلى بدايات القرن العشرين، يرجع إلى بدايات القرن العشرين، يعني هذه المسألة عمرها أقل من 100 سنة. فعاصر أجدادنا نشوء هذه المسألة البدعية التي لا يعرفها المسلمون من قبل. لما يجي أبو بكر بن العربي يقول بأنه هو عاش في نابلس فوجد أن النساء لا يخرجن من البيوت، وأنا قرأت لكم ذلك النص، إلا ومعهن المحارم. سبحان الله. ويأتي هناك رجل أندلسي آخر ويذكر بأن نساء الأندلس كن جميعا منتقبات ولا يظهر منها إلا عين واحدة. شوف من شدة الاحتشام ما يظهرش منها إلا عين واحد، من شدة الاحتشام هذا في بلاد الأندلس. أقول لكم أرأيت ذلك في السبعينات عندما كنت أنزل لزيارة بعض الأقارب في المنزلة، فكنت أرى النساء متلفعات لا يظهر منهن شيء إلا العين فقط، رأيت ذلك بعيني. رأيت في عرب الجيزة العييدة والكلام ده كله في بداية التسعينات أن المرأة لا يظهر منها شيء. إذا المرأة البادية والمرأة القروية والنساء أيام زمان الأصل كان النقاب. إيه اللي حصل يا إخواني؟ اللي حصل أن الإنجليز عندما درسوا أحوال العالم وجدوا أن البلدة الوحيدة التي تمثل قلب الإسلام هي مصر، ومن هنا بدأوا يجتهدون في تدمير هذه البلدة. وحاول الإنجليز أكثر من مرة الدخول في مصر ولكنهم فشلوا، ونجحوا سنة 1882 في دخول مصر بسببين: السبب الأول عدم موالاة المؤمنين، السبب الثاني خيانة المنافقين. عدم موالاة المؤمنين لأن قائد الجيش في ذلك الوقت كان أحمد عرابي باشا، وأحمد عرابي باشا قال لن نسمح للإنجليز أن يدخلوا مصر. ده كلام جميل وجزاه الله خير. فحاربهم عند الإسكندرية، وبعدين علم بأن معظم الجيش الإنجليزي ركب البحر وهينزل في قناة السويس، فجرى بسرعة عند قناة السويس. اللي كان ماسك الإشراف على قناة السويس شركة فرنسية رئيسها واحد اسمه ديليسيبس. قال له يا خواجة ديليسيبس احنا عاوزين نقفل القناة عشان ما ندخلش الأصول الإنجليز. وكان ديليسيبس صديقا شخصيا لأحمد عرابي، فقال له ما تخافش كلام رجالة عمر ما مدخله. طبعا أحمد عرابي ظن أن العداوة ما بين الإنجليز والفرنسيين تجعله يصدق وعد ديليسيبس أنه لن يسمح بإمرار الأصول الإنجليز، ولكنه لم يكن على اعتقاد صحيح، لأن الكفار يوالي بعضهم بعضا ضد من؟ ضد المسلمين. هذا انجليزي وهذا فرنسي، طبعا هينزل اسطول الانجليزي امر بديهي، لكن احمد عرابي لصداقته وموالاته لدريسيبس صدقه وسمع كلامه، وتقهقر الجيش المصري عن القناة التي ما إن تقهقر عنها حتى نزل أصول إنجليزي فيها، وكانت الاشتباكات والمعارك بين الجيش المصري والجيش الإنجليزي الذي حدث أن هذه موالاة غير المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لما غفل أحمد عرابي باشا عن هذه المسألة الذهبية وهذا الاعتقاد النوراني، أوتي من قبل ديليسيبس ونزل الأصول الإنجليزي قناة السويس، ونزلوا بمعداتهم وعددهم وعدتهم، واشتبكوا في أكثر من مكان، في الصالحية وفي هنا وهناك والتل الكبير، وكانت الخيانة من المنافقين. من هم المنافقون؟ الذين يظهرون أنهم من المسلمين لكن في الحقيقة هم يمالئون الكفار ولا يحبون نصرة لدين الله عز وجل. كان هناك بعض البكاوات والبشاوات وبعض قاضة الأفرع في الجيش كانوا على صلة بالإنجليز، كانوا على صلة بالإنجليز، أخذوا رشاوة وتقهقروا عن جبهة القتال، وهزم الناس ودخل الإنجليز القاهرة، وصارت مصر مستعمرة إنجليزية. الإنجليز درسوا كويس جدا التاريخ ويعلمون تماما أن جيشهم لا ينبغي أن تكون له السيادة في البلاد، يعني هم دخلوا البلاد خلاص، عاوزين بقى يغيرهم التركيبة المعرفية والعقلية عند المسلم المصري. ومن هنا كانت المخططات لتغيير التعليم. اللورد زويمر هذا الرجل الذي أسس التعليم المعاصر في مصر كان قسيسا، كان قسيسا، كل المناهج التعليمية في مصر أسسها زويمر وكان قسيسا، وساعده في ذلك اللورد كرومر الحاكم أو المندوب السامي الإنجليزي في مصر، وبدأت الحياة تتفسخ، تم تسميم الحياة الاجتماعية عن طريق البعثات الخارجية والتضييق على الأزهر والتضييق على رجال الدين وإفساح المجال للحقوقيين. ثم كان هناك المصيبة الكبرى، سعد زغلول سبحان الله الذي أتى من قبله الخبث الكثير. ثم كان هناك جيل بأكمله رباه الإنجليز، جيل بأكمله رباه الإنجليز وأرضعوه، أطعموه إطعاما جيدا، وأنبتوه إنباتا جيدا، ووسدوا إليه حقيبة المعارف اللي هي التربية والتعليم، ووسدوا إليه أزمة الأمر في البلاد إلى أن كانت ثورة 1919. هم بيقولوا أنها ثورة والله تعالى أعلى وأعلم، وفيها بعض بنات الذي اللائي خرجنا إلى فرنسا ونظرنا إلى البنات الإفرنجيات، بدأنا يقلدنا البنات الإفرنجيات وخلعنا النقاب لأول مرة في تاريخ مصر. طبعا زحمة وهيصة ودوشة ودايما الناس مش منتبهة للإيه اللي بيحصل. بعض النسوة خلعنا النقاب، الأمر مشى ليه؟ دوشة، وده اختلط الحابل بالنابل، ففي الدوشة دي راحوا خلعين النقاب. ايه اللي حصل بعد ذلك؟ هناك امرأة تسمى بهدى شعراوي تزعمت هذه الدعوة، دعوة إلى خلع النقاب. وأصدر قاسم أمين بعض الكتب في هذه المسألة، من هذه الكتب المرأة الجديدة، المرأة الجديدة. وهناك دراسات تقول بأن المسودة الشرعية لكتب قاسم أمين إنما كانت من وضع محمد عبده، والإطار القانوني كان من وضع سعد زغلول، بدليل أن زوجة قاسم أمين كانت منتقبة، زوجة قاسم أمين كانت منتقبة. إذن الذي دعا إلى السفور وإلى محاربة ونبذ النقاب زوجته ماذا؟ منتقبة. والذي أعد المسودات العلمية والقانونية لكتبه أحدهما رجل دين محمد عبده، والثاني رجل قانون وسعد زغلول. العجيب أن الاثنين دول بالذات كان لهم التأثير الخطير في الحياة المصرية. أحدهم أفسد الاتجاه الديني تحت ما يسمى بتجديد الأزهر وتجديد العقلية وإلى غير ذلك. وكان محمد عبده يجلس مع الأميرة نزلي ويجلس معهما اللورد كرومر الثلاث في صالون الأميرة نزلي، وكانت سافرة متبرجة محمد عبده فعل ذلك. ومحمد عبده أفتى بأنه لا يجوز مقاومة الإنجليز، لا يجوز مقاومة الإنجليز لسيما بعدما عاد من المنفى. الإنجليز موجودين احنا ما نحاربهمش، سبحان الله. وله أقوال عجيبة جدا يمكن أن تجد بعضها في تفسير المنار الذي سطره عنه تلميذه النجيب محمد رشيد رضا. أما الثاني فهو سعد زغلول الذي أفسد وأتم الإفساد في الجانب التعليمي والجانب الحقوقي، سبحان الله. ثم خرج هناك أجيال طه حسين وأحمد لطفي السيد وعبد الله وزكي مبارك، دول كلهم أفسدوا الحياة في مصر. ثم كان من جيلهم ومن بعدهم من ساروا على دربهم. وهناك أول امرأة نزلت إلى الجامعة وهي سافرة، وهي من؟ ها؟ لا مش هذا الشعراوي، صفية الثوري كانت أمينة السعيد بعدهم إيه؟ إيه؟ لا لا يقبل بركة دي على رجل شاعرة بعد كده بكثير. ها؟ يقال بأن أول من فعل ذلك هي سهير القلماوي، وهناك أقوال غير ذلك. لكن مما لا شك فيه أن هناك طائفة من النسوة تجرأنا ونزلنا الجامعة، وكان رأس الجامعة في ذلك الوقت هو طه حسين، كان هو مدير الجامعة. طبعا طه حسين هناك أقوال كثيرة، تزوج فرنسية، والأستاذ أنور الجندي يميل إلى أنه تنصر، وبعض تلامذته يقولون بأنه مات على الإسلام واعتمر قبل أن يموت ومسك القرآن وبكى. هناك قول يقول ذلك وقول يقول ذلك، لكن الرجل في كل أقواله لم يكن على الجادة، بدليل كتاب الشعر الجاهلي الذي ذكر فيه أن أخبار القرآن لا تثبت حقا، أخبار القرآن لا تثبت حقا، وأنه لابد أن نخضع المعلومات التاريخية التي أتى بها القرآن للبحث حتى نتأكد من صحتها من عدم الصحة. وطبق نظرية ميرجليوث في انتحال الشعر على القرآن والحديث، وديك هذه من الطمات الكبرى. طبعا هناك بعض الغيورين كالدكتور ناصر الدين الأسد، له كتاب خطير جدا اسمه مصادر الشعر الجاهلي. والدكتور ناصر الدين الأسد سبحان الله تخرج من معقل هؤلاء القوم من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم لغة عربية تخرج من هذا المعقل وألف هذا الكتاب ورسالته للدكتوراه ليثبت فساد نظرية الانتحال التي تبناها طه حسين عن أستاذه ميرجليوث. محمد علي قبل ذلك نرجع لوراء قرن واحد بس من الزمان. محمد علي كيف أتى وصار واليا على مصر؟ كان هناك رجل اسمه عمر خرشد، ده كان تركي وكان هو ولي مصر. عمر خرشد المشايخ اجتمعوا وقرروا خلع عمر خرشد. ايه اللي حصل؟ الأستانة اصدرت فرمان بطرد عمر خرشد وتعيين للمشايخ التافعوا ليومين محمد علي باشا. محمد علي باشا ده كان جندي ألباني في الجيش العثماني في مصر، فاختاروه عشان أن يكون واليا. يبقى مين اللي خلع الوالي وجاب والي جديد؟ مين؟ المشايخ بتوع الأزهر. طيب مين اللي وقف في الحملة الفرنسية وحارب نابليون بونابرت؟ مشايخ الأزهر. طيب مين اللي قتل كليبر؟ شاب حلبي كان يدرس في الأزهر. مين اللي جند الفرنسيين وخلاهم يطلعوا كالنعاج من مصر؟ مشايخ الأزهر لما قاموا بحملاتهم وثوراتهم. حملة ريزر لما جت، مين اللي جند الناس وجيش الجيوش ورد فريزر عن مصر؟ برضك مشايخ الأزهر. محمد علي عرف ان القوة الخطيرة الموجودة في البلد يمين الأزهر. اذا لابد من مين؟ من القضاء على هذه المؤسسة الدينية. فبدأ محمد علي يتبع الأساليب المعينة، عمل المدارس، وأول مدرسة أنشئت لدرب الأزهر مدرسة دار العلوم. الأزهر بيطلع مشايخ بيدرسوا عربية ودين، نعمل مدرسة برضك تطلع إيه؟ مشايخ برضك. طيب خريج الأزهر مثلا ياخد جنيه ونص في الشهر، طب خريج دار العلوم ياخد كام؟ 5 جنيه في الشهر. طب انا لو عاوز بقى اودي ابني يعني يتعلم اوديه فين بقى؟ اوديه مش اوديه الازهر، اوديه فين؟ دار العلوم. برضك هيحفظ قران ولغه عربيه وشعر ويطلع برضك ايه؟ كويس وشيخ، وفي الوقت نفسه ياخد كام؟ 5 جنيه اعلى واكتر. لو حوافز كله مع هذا الاتجاه بدا انه يعمل مدرسه للهندسه، مدرسه للطب، ده كويس، ولكن بدأ ان يسحب البساط من تحت رجل مين؟ المؤسسة الازهرية. وبدأ ينادي ايه المانع ان احنا نوسع التعليم الازهري. فصار التعليم الازهري قائما على الحواشي والمتون، وصار تعليما جامدا. ولذلك تحول كثير من الطلبة النابغين من الازهر الى ماذا؟ الى دار العلوم. لا اريد ان اقص عليكم بعض القصص التي سمعتها بأذني من أصحابها في مدى كراهتهم للأزهر وبغضهم للأزهر، وللأسف تخرجوا من الأزهر، تخرجوا من الأزهر وهم من أشد الناس بغضا لهذه المؤسسة، ليس للانحرافات الموجودة ولكن لما يمثله من عنة وحواشي ومتون وإلى غير ذلك. المهم استمر الانحدار بالأزهر شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء. وكان شيخ الأزهر ينتخب من مشايخ الأرض. وذلك ممكن تجد شيخ الأزهر مرة مغربي، مرة جزائري، مرة تونسي، مرة عراقي، مرة مصري. إذن شيخ الأزهر كان كل المشايخ بتوع الارض يقعدهم وينتخبوا ايه؟ شيخ الازهر. طيب شيخ الازهر ومشايخ الازهر بياكلوا يشربوا من مين؟ منين؟ من الوقف. مش حاجه اسمها لا، كان الوقف. ايه الوقف ده؟ عباره عن اطيان واملاك بتدر ريع، الريع ده بيوزع على الايه؟ المشايخ. يبقى مشايخ الازهر ما بيتعينوش من قبل الدوله، اتنين ما ياخدوش مرتباتهم من قبل الدوله. اذا الشيخ ده بيبقى له ايه؟ له قوة وله كلمة وله نفوذ، مش خايف من حد، مش خايف من حد. مش النهاردة ما نقول مسجد فلان بعد اسبوع يتنال مسجد علان، مسجد علان ويجي مثلا حد يعني يعني حاجة بسيطة، تعالى يا عم الشيخ انت ازاي تقول الكلام ده وازاي تعمل الكلام ده، سبحان الله، بالريموت كنترول، بالريموت كنترول بيتم التوجيه بالريموت كنترول، لم يكن ذلك موجودا من قبل. كان الشيخ في الأزهر قويا جلدا يرتعش له الوالي ويخاف منه، ليه؟ لأنه لا عينه ولا بيصرف عليه، صح ولا يا أخوانا؟ لا عينه ولا بيصرف عليه. فلما قامت الثورة المباركة سنة 1952 كم من أخطر قراراتها ما يلي: إصلاح الأزهر، نمرة 2 القضاء على الوقف الأهل والخير، تم القضاء على الوقف وتم الاستيلاء على الوقف وانشئت إدارة الأوقاف ثم بعد ذلك وزارة الأوقاف وتم الاستيلاء على الأراضي وما إلى ذلك. الدولة أخذت جزء من الأراضي وزعته على الفلاحين، كل فلاح ياخد له فدانيين ثلاثة، ودي من أراضي الوقف الإسلامي، وبقيت الأراضي استولى عليها الفلاحين وضاعت الأوقاف الإسلامية في مصر، بينما لم تستطع الدولة أن تأخذ غابة من الوقف القبطي الكنسي. عارفين الغابة؟ وانتم عارفين المصاعات بتاعت الفلاحين ولا مش عارفينها؟ ايه الغابة ديت يا اخواني؟ حوالي 4 متر الا شويه، يعني الدولة ما خدتش شبر من الوقف الكنسي ولكن استولت على كل الوقف الاسلامي. يبقى اصلاح التعليم الازهري، اصلاح الازهر، ان الشيخ الازهر بالتعيين نمرة 1، ويبقى الدرجة بتاعته يعني كأنها درجة رئيس وزراء ولكن تحته، وما يحضرش مجلس الوزراء يعني كأنه رئيس مجلس وزراء شرفي أو في درجة رئيس مجلس وزراء شرفي، لكن له نفس التشريفة وللمخصص المالي وما إلى ذلك. يبقى تعيين شيخ الأزهر. دلوقتي شيخ الأزهر عندنا بيذكر فيقول بأن أنا شيخ الأزهر وأنا شيخ للمصريين. العهد قريب، منذ فترة قريبة كان كل أهل السنة في العالم بيعتبروا من الأزهر ده إيه؟ شيخ الأزهر ده هو إمام أهل السنة على وجه الأرض. قال لهم يا هبل، أنا إمام المصريين بس لكن مش إمام حد تاني. فجعلها محلية، جعلها محلية. طيب إصلاح التعليم دخلوا مواد كثيرة جدا جدا في الأزهر. أنا قرأت، كان زوج أختي عليه رحمة الله كان في رابعة ابتدائي أزهري، فنسخة الكتاب بتاعته شرح شذور الذهب المقررة على الفرقة الرابعة أزهر، شرح شذور الذهب مقررة على رابعة ابتدائي أزهر. أيوه دلوقتي بتاع الثانوي الأزهري ما يقدرش يفك الخط في شرح شذور الذهب. إصلاح التعليم الأزهري، إصلاح التعليم الأزهري، أدخلوا المواد العلمانية أو المواد المدنية مع المواد الدينية. تجد الطالب بيدرس 27 مادة في الأزهر. طب يا ترى بياخد كل المقررات بتاعة المدارس بالإضافة للمقررات الدينية، بياخد تفسير وتجويد وياخد حديث وشرح حديث وياخد فقه وياخد 11 مادة بالإضافة لل 17 مادة التانيين، يبقى كام؟ 28 مادة. الطالب ده إيه ده؟ يعمل إيه؟ وياخد دروس، بيروح المعهد وياخد دروس ويذاكر المادة كلها. إيه ده؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ فإيه النتيجة؟ أجيال ضعيفة من طلبة الأزهر. أجيال ضعيفة من طلبة الأزهر. أنا أفتكر لما كنت في الثانوية العامة كان كان الطب في الأزهر بياخد من 59%، من 59%، سبحان الله. فدخول التعليم المدني بهذه الصورة أفسد الأجيال الأزهرية، له فلح في التعليم المدني ولا فلح في التعليم الديني، لا فلح لا هنا ولا هنا. هذا ما يسمى بالتعليم إصلاح الأزهر، فصارت الأزهر مؤسسة تابعة للدولة، ليست مؤسسة حرة، وصار شيخها موظفا، شأنه في ذلك شأن أي موظف موجود له رئيس يأمره وينهاه ولا يستطيع أن يخالفه في أمر إلا إذا شاء الله شيئا. وهذا قد رأيناه في بعض المشايخ العظام، وأخير من الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، الذي خالف رؤساءه في بعض المسائل، لا سيما مسألة النقاب ومسألة الفوائد البنكية، خالفهم في هاتين المسألتين. إذن هذا إلى هذا الحد قد فهمنا هذا تسلسل التاريخ. إيه اللي حصل في أيام الوجود العثماني في بلاد الشام؟ كان الوجود العثماني يضيق الخناق على أصحاب الفكر الصليبي، هناك أفكار صليبية بتدعو إلى محاربة اللغة العربية، وإلى اعتبار بأن الإسلام دين وافد استولى على ديار العرب، وأن الإسلام مكان واحد بس هو بلاد الجزيرة، وأنه لابد من إحياء اللهجات المحلية، مثلا بلاد الشام يبقى اللغة النبطية، بلاد العراق يبقى اللغة السومرية، بلاد اليمن يبقى اللغة المسمارية والحميرية، بلاد مصر يبقى اللغة الهيروغليفية، بلاد مثلا المغرب يبقى اللغة البربرية، كل بلد تحيي الثقافة القديمة بتاعتها واللهجة بتاعتها واللغة بتاعتها. طبعا الدولة العثمانية في بلاد الشام مسكت الناس ديت وحكمتهم، وأصدرت قرارات بإعدام بعضهم. بعضهم طفش، راح فين؟ جاء فين؟ جاء مصر. منهم مين؟ واحد جورجي زيدان. جورجي زيدان ده رجل من الناس الذين كتبوا في اللغة العربية والثقافة الإسلامية، وله كتابات كثيرة في هذا الباب. ومن هؤلاء من أسس مجلات وصحف كالمقطم وروز اليوسف وغيرها. الناس دولت جم مصر بخلفية بغض الإسلام وكراهية اللغة العربية، بغض الإسلام وكراهية اللغة العربية. ومن هنا تلامذتهم دعوا إلى ماذا؟ دعوا إلى أن مصر لن تبلغ حظها في المجد إلا إذا كانت قطعة من أوروبا. وقال ذلك طه حسين في كتاب مستقبل الثقافة في مصر، قال الكلام ده، إن مصر مش هيكون لها نهضة إلا لو كانت قطعة من باريس. سبحان الله. طيب، وبعضهم قال أنه لابد من إحياء اللهجة العامية المصرية، ودي بقى الدعاة العامية، دعاة العامية بدأوا يظهروا وبدأوا يتكلموا، لغاية لما بعضهم قال ما المانع أن احنا نكتب القرآن باللهجة العامية، لأن العيال بيقروا القرآن ما بيعرفش يقروا، العيال ما بيعرفش يقرأوا القرآن باللغة العربية، فإيه المانع نكتب القرآن باللغة العامية عشان الناس كلها تقراه؟ طبعا يعني هؤلاء القوم لا يريدون خير القرآن، ولكن يريدون ماذا؟ تحطيم اللغة العربية، وعلى رأس هذه اللغة كتاب الله عز وجل. كل هذه المحاولات بفضل الله باءت بالفشل. طب لما إنسان نفسه يعمل حاجة بس مش قادر، إيه اللي بيحصل؟ بيتولد في قلبه الغيظ والكره، لأنه لم يستطع أن ينفذ المخططات التي يريدها. إذن الناس دولت تطوروا في الوقت إلى أن صاروا أصحاب قلوب تكره الإسلام وتكره عز المسلمين. ولذلك حاول أن تقرأ في مجلة روز اليوسف حتى ترى العجب العجاب، إنهم يفتحون أحضانهم لكل هامز ولامز، لكل هامز ولامز. وأول مجلة بدأت ان هي تضرب اسفين مسألة النقاب وتجعل منه قضية هي مجلة روزا اليوسف، لان في الاصل من اللي اساسها الطفشانين من بلاد الشام. ماشي، بدأوا يقولوا ان الممرضات المنتقبات دول بيسببوا رعب لدى المرضى، لما واحد يكون نايم كده نعسان كده يفتح حينه يتلاقي واحدة منتقبة فوق راسه ممكن تجيله سكتة قلبية وموت فيه. فازاي يا وزير الصحة تسمح للناس دول الغربان السود يقتحموا المستشفيات ويثيروا الرعب في نفوس المرضى؟ طبعا كتير ومقالات كتيرة بقى، وهؤلاء أساتذة في الكذب، ممكن يعمل حوار مع مريض مثلا. أنا أتصور ذلك، مريض كان في المستشفى وبعدين اجت له سكته قلبيه ودوا له عنايه مركزه، سبب السكته ان دخلت عليه واحده منتقبه فقلبه وقف فحولوه للعنايه. طب ازاي تبدا بقى يعملوا ايه الضجه الكبير؟ طبعا عليه القوم في بلادنا لا ينتظرون مثل ذلك، انهم يتحركون باقل من ذلك. لما تشوف كده الافراح اللي بيحضرها الناس ديت، إنه العري الذي ليس تحته شيء، عري. لما مثلا كده إيه يقولك وقد حضر الحفل الفلاني الوزير فلان وزير علاني وحضره كوكبة من الجميلات، يقولك الجميلات. صفحوا صوت الأمة صفحات الأخيرة وشوف البلاوي اللي بتيجي فيه، وروزا اليوسف شوية الأخارة، شوفوا البلاوي اللي بتيجي فيه بيحضروا الحفلات دي. فلما يكون علية أصحاب القرار يحضرون مثل هذه الحفلات وهم متهيئون لذلك الأمر، ما يصدقهم تحليلات صحفية زي ديت، يسارع ينزل تفتيش مفاجئ ويقوم واقف مثلا 15 واحدة منتقبة مش عارف ايه. يجي بعدها مثلا وزير التعليم العالي يقول كان في 22 حالة غش بتاعت نقاب. الله، وبالتالي لابد من منع المنتقبات من دخول من الامتحانات، ليه؟ احنا مش عارفين الناس دولت ايه. طب ما الحل خلي امرأة تتأكد من شخصيته. لا، ده اسمه اللي بقى لايه، ده اسمه الاعنات. يعني اذا كانت الاشكال انك لا تعرف هويتها خلاص ما تخلي، هو دخول الامتحان ايسر ولا دخول البلاد ايسر؟ ايهما ايسر، يخش امتحان الادب ولا اجي من واشنطن للقاهرة؟ جرت العادة في المطارات المنتقبات بتيجي واحدة مضيفة ولا بتشتغل عندهم بتتأكد من الشخصية وتفضل تسول، واحنا سافرنا الخارج وشوفنا مش اي تعقيدات. اشمعنى هذه الفترة؟ لماذا هذه الفترة؟ يقولك ان في هناك ناس بيتستروا وراء النقاب. يا الهي، طب ما في هناك كل شويه بنسمع عن جريمه بشعه تمت، يقول لك ان تم القبض على عصابه مكونه من 6 افراد ادعوا بانهم ضباط في امن الدوله، حيث اقتحموا شقه واستولوا على كل المجوهرات والفلوس. يقول لك مثلا في ضابط ومعاه 3 امناء وقفوا كل العربيات، وقفوه واستولوا على الفلوس اللي معهم، كل عربيه تنزل يفتشوا السواق ويركن في جنب، فده يركن في جنب. كل بعد ما خلصهم ما تلاقوش الناس اتسرقت. بصوا ما تلاقوش لا الضابط ولا الامناء اللي معاه. اذا هناك ناس كتير جدا بتلبس لباس رسمية وتتستر فيها. يا ترى ماذا صنعنا؟ هل منعنا لبس الملابس الرسمية؟ ممنوع بقى الضباط يلبسوا ملابس عسكرية عشان هناك ناس بتتستر في اللبس العسكري؟ ولا فصلنا؟ ايه اللي حصل؟ فصلنا. يا ما بيحدث ان هناك واحد مدعي يلبس البلطو يعمل نفسه طبيب ويخش لا سيما على عنبر النساء، وهات يا بنت كل الحالات عندك بتاعت النهارده، وينزل عليهم كلهم كشف. هو حد عارف حاجه؟ ياما. يا ترى ما هل معنى ذلك ان هم كل واحد لابس بلطو يبقى انسان متهم؟ ومنع وحظر استخدام البلطو الابيض، لان في هناك ناس تسطرهم وراء البلطو الابيض، ولا بيفصلهم؟ ايه اللي بيحصل؟ بيفصلهم. طيب لو ان هناك 22 حالة غش بسبب النقاب. الجامعة فيها كام؟ 10,000 من النساء. فيها قد ايه؟ طب ما احنا بنشوف. طبعا انا في الجامعة وعارف ممكن تجد بنت معاها مناديل كلينكس كده وكل شيء فتح المنديل وتعمل كده وفي اخر الوقت نكتشف المناديل كلها ايه؟ كلها مضروب، مليانة برزق الله، مليانة خيرات. يا ترى هل نمنع المنديل كلينكس؟ نمنع اي واحد معاه منديل؟ ممنوع، ممنوع منديل، ما بنمنعش، بنفصل. اذا وجود اخطاء في السلوك لا يعني، لا يعني ان نضرب السلوك من اساسه. طيب ضرب السلوك من اساسه دلالة على ماذا؟ ان هناك نية مبيتة. اذا يا اخوتي هناك نية مبيتة منذ امد بعيد لمحاربة النقاب في بلادنا، والمؤشرات تقول ذلك. من هذه المؤشرات ان الفتاوى المرنة، المرنة، المرنة يعني ايه؟ تجد الفتوى مش مظبطة صح، مش مظبطة على اصولها، الله، مش مظبطة على اصولها عشان تسيب مجال لكل زاعق وناعق يفكر زي ما عاوز، ويكون هذه الفتوى تمهيد لما يتلوها من مصايب وبلايا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، توسيد بعض الناس الحقائب المؤثرة كالإعلام والتعليم، كالإعلام والتعليم. أحمد زكي بدر لما كان رئيس جامعة عين شمس كان بيسموه وزير داخلية الجامعة، كان بيسموه رئيس داخلية الجامعة، ما كانش بيسموه رئيس الجامعة، رئيس داخلية الجامعة. طب ده لما يكون بقى وزير التعليم، الله المستعان، يبقى ايه ده بقى؟ سبحان الله، امر عجيب جدا. لما يجي رجل ويقول وانا افهم في الدين احسن واللي مخلفينك، ايه السلوك ده؟ يبقى شوف الرؤوس ما هي تصرفاتها. لما تيجي وزيرة تقول ان مسألة النقاب مسألة امن قومي، امن قومي، مشيرة خطاب صرحت بذلك ان مسألة النقاب مسألة امن قومي، يعني بتمس امن البلاد، يعني لابد من القضاء على النقاب لانه يمثل خطورة على امن البلاد. اذا دي مؤشرات، هذه مؤشرات. عندما نسمع هذه المؤشرات وبعدين نقرأ كلام البعض، الشيخ علي جمعة عندما اتى هنا جماعة المنصورة الشهر الماضي بيقول ومؤخرا أثيرت أزمة عن النقاب والحديث فيها أخذ مساحة أكبر مما كان ينبغي أن يأخذها. طب مين اللي أثارها قضية؟ العلمانيون هم الذين أثاروها قضية، لكن نحن لم نتكلم في هذه المسألة، للمسألة مسألة من جملة الشرائع فنتكلم فيها. فجماهير الفقهاء قالوا إنه ليس واجبا، ماشي، يعني الجماهير قالوا أن ليس بواجب. دقق معي في الكلام، الشيخ الجمعة قبل ذلك في قناة اقرأ قال بعضهم قال، لما في واحدة بتقول له الناس بتقول إن لبس النقاب ده بدعة، قال لها لا، الكلام ده يعتبر غوغائية، لأن هناك من قال بأنه فرض ومنهم من قال بأنه مستحب، والقول بأنه بدعة غوغائية. كم ده سمعتوه ولا ما سمعتوش يا إخواني؟ الكلام ده حدث. انظر بقى بعدها يقول إيه؟ يقول هذا الكلام، الجمهور قالوا إنه ليس واجبا، وعند الإمام مالك مكروه. دي بقى النقطة، وعند الإمام مالك مكروه لأنه رأى نساء المدينة سافرات الوجوه، وفي عصره كان قريب العهد بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأى التابعين وحدث عنهم مالك عن نافع عن ابن عمر، ولذلك كان النقاب من قبيل المسائل وليس من قبيل القضاء العام. ده مسألة خطرة جدا. قول الإمام مالك، هل الإمام مالك قال هذا الكلام؟ هل قال الإمام مالك بأن النقاب مكروه؟ لم يقل مالك هذا الكلام، وإنما قال ذلك بعض المالكية، ولم أجد نصا لمالك، أنه قال بأن النقاب مكروه إلا في نص واحد. وفي أي سياق؟ سأقوله لكم حالا. في كتاب الإشراف على مذاهب العلماء المجلد الثالث صفحة 221 لابن المنذر المتوفى 318 هجرية، طبعة مكتبة مكة بالإمارات مش بالسعودية، بالإمارات. طبعا الإمارات دولة صديقة ودولة يعني ما شاء الله منفتحة، ومش هنقول بقى إيه لا الوهابية ولا سعودية ولا خلاف، مطبوع في الإمارات. ذكر عن مالك أنه كره النقاب وذلك في الحج، وذلك في الحج. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الايه القفازين. طبعا يبقى لو لبست النقاب يبقى ايه؟ يبقى مكروه. يبقى الكلام ده مخرج مع حديث صح. طيب خليكم معي قليلا وارجوكم الا تتعجلوني. لما بعضهم زي سعاد حسني وبعض المشيخات بتاعت هذه الايام زي كحلاوي وغيرها وغيرها، الناس دولت ذكروا بان النقاب لا اصل له في الاسلام، ولم يقل احد بالنقاب، وبعضهم رد النقاب الى ان هو حاجة جاهلية من أمور الجاهلية، وبالتالي فإن النقاب في الإسلام بدعة. يا إلهي. طيب لما ننظر كده نجد أن المرأة الجاهلية إذا بلغت كانت تتبرج، يبقى جزء من طقوس المرأة الجاهلية إيه؟ تتبرج، تتبرج. حتى بتقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني يبدو بعض الجسد او كل الجسد، فما بدا منه فلا احله. يعني انا اكشف نفسي او بعض من جسمي، واللي بيبص لي لا احل له ان ينظر الي. طب ازاي بقى؟ يعني احنا رجاله نربط عيننا عشان حضرتك يعني ولا ايه؟ يبقى انا اتبرج واكشف عن بعض جسمي او ان شاء الله اكون عارية تماما، بس اللي يبص لي انا ما حلوش انه ايه يبص لي. ولذلك قال الله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. يبقى كشف الشعر من الجاهلية، كشف النحر الرقبة او جزء من الصدر من الجاهلية، كف الساقين والذراعين من الجاهلية، اللبس الضيق من الجاهلية، اللبس الذي يصف المرأة من الجاهلية، ان احنا نحط حتة حديدة في الجزمة وطول ما هي ماشية تفرقع من الجاهلية، هذا ايضا من الجاهلية. قال الله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. عاوزين كده نشوف بعض الاقوال السريعة، هل يا ترى السلف ما كانش عارفين تغطية الوجه؟ مش هتكلم عن الاحكام، انا عاوز اتكلم ان تغطية الوجه كان موجود عند السلف من الصحابة والتابعين والائمة، ولا ما كانش موجود، ولا بالفعل ما سيدي بدعية؟ في قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب اللي هو الخمار الكبير، والجلباب هو الذي تلبسه المرأة فوق ثيابها زي العبايات والإزدالات وما إلى ذلك. قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين، مش نساء النبي صلى الله عليه وسلم بس، وبعدين خطاب ده لمين؟ يا أيها النبي. ومن اللي بيأمر النبي؟ رب العزة والجلال بيقول يا رسولنا قل أمر لمين؟ لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. القاعدة تقول بأن العطف يقتضي المغايرة، إذن البنات ليسنهن الأزواج، وكذلك الأزواج والبنات ليسوا هم نساء المؤمنين. إذن كل النساء سواء كن أزواج أو بنات أو مطلق النساء مأمورات بماذا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. أن يغطين إيه؟ وجوههن. الكلام ده موجود في الجزء السادس صفحة 481 482 من تفسير ابن كثير طبعة دار طيبة. طيب في الآية نفسها قال محمد بن سيرين، محمد بن سيرين ده كان من التابعين، وأخته حفصة بنت سيرين، وروى عن أنس وغيره. قال محمد بن سيرين: سألت عبيد السلماني عن قوله يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى، يعني لف كده ما ظهرش إلا عين واحدة حتى، مبالغة في الايه؟ في التستر. وهذا أيضا في تفسير ابن كثير المجلد السادس صفحة 482 المصدر السابق. وفي الآية نفسها بيذكر القاضي ابن العربي المالكي، وهذا من المالكية، انتبه عشان انا هجيب دلوقتي كلام المالكية يقول لك ويكره النقاب الا في كذا، عشان تبين اقول لك ان المتأخرين من اصحاب المذاهب قد يجعلون في المذهب ما ليس فيه. قال القاضي ابن العربي المالكي، وهو أبو بكر بن عربي المالكي متوفى 543 هجرية، في كتابه القيم أحكام القرآن طبع الدار الفكر المجلد الثالث صفحة 1586 قال: تغطي به أي جلباب رأسها فوق خمارها، وقيل تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها. وينوه ان تغطية الوجه هذا ما استقرت عليه الشريعة، تغطية الوجه هذا ما استقرت عليه الشريعة، ويقول بان كل نساء الاندلس كنا منتقبات في هذا الموضع، كل نساء الاندلس كنا ايه؟ منتقبات. وقريب من ذلك ذكر ابو حيان الاندلسي في كتابه البحر المحيط المجلد السابع صفحة 240. هناك أيضا نص قوي، لأن بعض الناس بيقولوا حديث أسماء بنت أبي بكر، وهذا حديث يعني استدل به البعض على مشروعية كشف الوجه والكفين، وهذا الحديث روته عائشة عن أسماء، النبي صلى الله عليه وسلم دخل أسماء فقال: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجوز أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه. وهذا الحديث في إسناده كلام، الشيخ الألباني عليه رحمة الله حسنه، وتحسين الشيخ الألباني بمجموع الطرق، ولكن هذا الحديث إذا نظرنا فيه منفصلا فإن الكلام فيه قوي، الكلام فيه قوي، فإن خالد ابن دريك لم يلق عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا في الإسناد قتادة، وقد عنعن وقتادة مدلس، والثقة إذا دلس وعنعن فإن هذا الأمر يكون مضعفا لرواياته. عندنا أيضا سعيد ابن بشير راوي الحديث عن قتادة عنعن، وهو ضعيف لا سيما في روايته عن قتادة، يعني هو ضعيف لا سيما في روايته عن إيه؟ عن قتادة. فالحديث في إسناد كلام. أجود من هذا الحديث بتاع أسماء هذا حديث برضك عن أسماء. قال الحاكم: حدثنا علي ابن حماد العدل، حدثنا محمد ابن شاذان الجوهري، حدثنا زكريا ابن عدي، حدثنا علي ابن مسهر عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. كنا نغطي وجوهنا من الرجال، نغطي وجوهنا من الرجال. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. هذا الحديث له شاهد عند البيهقي وعند الإمام أحمد وعند أبي داود، وأقوى هذه الشواهد حديث عائشة: كنا لا ننتقف فإذا مر بنا الركب إيه؟ أزدلنا، أزدلنا أي أزدلنا على وجوهنا حتى لا يرنا أحد. بعض الناس يقول ده كلام عائشة، وعائشة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كان خاص بالزوجات. طب أسماء بنت أبي بكر كانت من زوجات النبي؟ لا. من بنات النبي؟ لا. فدل ذلك على أن تغطية الوجه لم يكن خصيصة لمن؟ لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب حاجة برضك نص قوي يدل على أن عمل المتقدمين هو أن يسترن وجوههن. قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن يوسف، أنبأنا أبو سعيد ابن الأعرابي، وأخبرنا أبو الحسين، هذا علامة التحويل يبقى ده طريق آخر، وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أنبأنا إسماعيل ابن محمد الصفار، قال اللي هو أبو سعيد بن الأعرابي والصفار، قال أنبأنا سعد، قال أنبأنا سعدان ابن نصر، حدثنا سفيان ابن عيينة عن عاصم الأحول، عاصم الأحول تلقى علم حفصة بنت سيرين، كما أخذ أيضا عن أخيها محمد ابن سيرين، قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين. حفصة بنت سيرين ديت تابعية من التابعيات، روت عن أم عطية صحابية، وروت عن أنس رضي الله تعالى عنه، فروت عن الصحابة، فهي تابعية عظيمة، وكانت زاهدة عابدة، زاهدة عابدة، روى عنها هشام بن حسان وعاصم الأحول، وكانت دينة فاضلة وإمامة صادقة. وذات ليلة حفصة بنت سيرين كانت تقوم الليل، فأطفئ السراج فما زال البيت منيرا إلى أن أصبحت. حفصة بنت سيرين يعني كانت مولعة المصباح وبتصلي، المصباح أطفئ فما زال البيت منورا مسرجا إلى أن أصبحت رضي الله تعالى عنها. نيفت على 90 عاما، عمرت، نيفت على 90 عاما، وكانت متسننة عالمة. ده حفصة بنت مين؟ بنت سيرين. يا ترى هنسمع كلام حفصة بنت سيرين ولا نسمع كلام مشير خطاب؟ يا ترى نتبع سننا الصحابيات كأسماء التي غطت وجهها والتابعيات كحفصة، أم سنن هدى شعراوي وصفية زغلول وغيرهن وغيرهن من اللائي، من اللائي يزعم الناس أنهن ربائب الحرية ودعاة التحرر، وهن دعاة السفور ودعاة على أبواب جهنم. قال عاصم الأحول: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، الجلباب هكذا وتنقبت به، غطت وجهها بليه؟ بالجلباب. وحيثما ذكر الجلباب فيقصد به أيضا تغطية الوجه. فنقول لها: رحمك الله، قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. بدنا يرحمك الله، أنت من القواعد 90 سنة، تصور بقى امرأة عندها ايه 90 سنة وبتغطي الايه وجهها بالخمار، سبحان الله. طب انت قاعد من النساء، يرحمك الله، ربنا اباح لك ان انت ما تعمليش كده. فتقول لنا: اي شيء بعد ذلك؟ كملوا بيت الآية. فنقول: وان يستعففن خير لهن. فتقول: هو اثبات الجلباب. إذن فهمت أن الجلباب وماذا هو تغطية الوجه. هذه هي حفصة بنت سيرين رضي الله تعالى عنها. إذن العمل عند الصحابيات وعند التابعيات وعندنا الكلام ابن حجر وهو شافعي مذهبه كمذهب المفتي وشيخ الأزهر، وهذا كتاب فتح الباري في المجلد 8 باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال أحمد ابن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. المروط جمع مرط وهو الإزار، وفي لفظ رحم الله نساء الأنصار جمع ابن حجر بين هذا وذاك بأن نساء الأنصار لعلهن سارعن قبل نساء المهاجرات في ذلك الأمر، يبقى رحم الله نساء المهاجرات ورحم الله في أخرى نساء الأنصار. لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن ذهبنا إلى مروطهن فشققناها فاختمرن بها. قال ابن حجر فاختمرن أي غطينا وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع. ده الصورة. يبقى فاختمرن أي غطينا وجوههن، وبدأ يتكلم على الجمع بين الروايات الموجودة. جاب الرواية الأخرى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الرواية الأخرى فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها. يعني لما نزل سورة النور والرجال سمعوا قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الرجال مراحهم للبيوت وسمعوا نسائهم الآية دي، فبيقول ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان لا يظهر منهن شيء. هذا كلام ابن حجر في فتح الباري وهو شافعي المذهب، شأنه في ذلك شأن من شيخينا الشيخ الأزهر والمفتي. لا أريد طبعا لو جبت بقى الكلام الموجود نجد كلام كثير، ولكن ما ذكرناه كفاية. إذن هناك نصوص موجودة، في هناك فعل للصحابيات كأسماء، فعل التابعيات كحفصة، في هناك قول في المذهب، وهذا فهم الإمام ابن حجر وهو من المتأخرين. طيب الحاصل أن مسألة النقاب فيها خلاف، فيها خلاف، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب. وننظر هذه المسألة في كتاب التمهيد وبهامش الاستذكار على الموطأ المجلد 5 صفحة 440 و462 مركز هجر القاهرة الطبعة الأولى 2005. بل إننا نجد في هذين الموضوعين نقل عن الإمام أحمد، نقل خطير عن الإمام أحمد وعن غيره، بيقول كل شيء في المرأة عورة حتى ظفرها. ده نص على أحمد. كل شيء في المرأة عورة حتى ايه، مش وجهها بس، حتى الظفر بتاعها برضك عورة. سبحان الله. اذا هناك كلام في هذه المسألة، فمنهم من فرض النقاب وجعل المرأة كلها عورة، ومنهم من قال بأن الوجه والكفين ليس بعورة، ومنهم من قال من الذين قالوا ان الوجه والكفين ليسوا بعورة قال ويجب ستر الوجه عند الفتنة، وهذا مشهور عن الشافعية وعن الإمام مالك وغيرهم، وهذه نصوصهم في الموسوعة الفقهية. نبص كده نظرة سريعة كده معلش. المالكية بعدما قال يكره انتقاب المرأة أي تغطية وجهها. طبعا هذا الكلام فيه نظر، لأن أبو بكر ابن العربي من الملكية ولم يقل ذلك، يبقى إيه الملكية ولم يقل ذلك؟ الأمر الثاني أن هذا غير محفوظ عن مالك عليه رحمة الله، فكيف يقول ذلك؟ نرجع للمقدمة الأولى، أن قول الأصحاب في المذهب ليس هو قول مين؟ صاحب المذهب. اثنين، فارق بين المتقدمين في المذهب والمتأخرين فيه، لكن كلهم قالوا ايه؟ يجب على الشابة التي تخشى الفتنة ستر حتى الوجه والكفين اذا كانت جميلة او يكثر الفساد. حتى الملكية اللي قالوا بالكراهة برضك قالوا اذا كان هناك خشية الفتنة يجب عليها ان تستر الوجه والكفين. واختلف الشافعية في تنقب المرأة، فرأى فرأي يوجب النقاب وقيله سنة، ورأي قال هو خلاف الأولى. طيب. لو نظرنا أيضا مما يدل على أن كلام المالكية ليس بكراهية النقاب، نجد قال العلامة صالح، يبقى احنا جبنا قبل كده كلام مين؟ ابو بكر بن العربي وهو مالكي، وقال بستر الوجه. قال العلامة صالح عبد السميع الآبي الأزهري المالكي: وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها عدا الوجه والكفين، إلى أن قال: فإن خيفت الفتنة. فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. إن خيفت الفتنة مشهور المذهب وجوب سترهما. بيقول الشيخ أحمد الدردير في أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: وعورة المرأة مع رجل أجنبي عنها جميع البدن غير الوجه والكفين، وأما هما فليس بعورة، وإن وجب عليها سترهما لخوف الفتنة. يبقى لخوف الفتنة يستر. قال ابن رسلان، قال ابن رسلان، وهذا القول نقله عنه الشوكاني في النيل، نيل الأوتار، نقل اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. طبعا الحمد لله شوارعنا نظيفة جدا بفضل الله، ليس فيها لا حد بيعترض ولا اي حاجة. طبعا لو عددنا الشافعية المتأخرين، وهذا كتيب صراحة لطيف في هذه المسألة، الذين قالوا بستر الوجه، عندنا طبعا حجر عسقلاني، وانا قرأت لكم الموضع بتاعه، عندنا جلال الدين المحلي، دي من ايضا من ائمة الازهر، وده على فكرة كل المذكورين دول كلهم مشايخ ازاهرة، كلهم مشايخ ازاهرة من المتقدمين والمتأخرين. توفي سنة 864 هجرية اللي هو المحلي. عندنا جلال الدين السيوطي، ده كان من كبار الشافعية ومن ائمة الازهر، وتوفي سنة 911 هجرية. قال يجب ستر وجه المرأة. أيضا الشيخ زكريا الأنصاري توفي 926 هجرية، وكان من مشايخ الأزهر، وكان شافعي المذهب. قال اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه. أيضا عندنا ابن حجر الهيتمي الشافعي، وكان من أئمة كبار الشافعية ومن أئمة الأزهر أيضا، توفي سنة 974 هجرية. قال خروج النساء سافرات الوجوه من دواعي الفتنة. قال بمشروعي ستر الوجه العلامة الخطيب الشربيني، من أئمة الأزهر ومن كبار الشافعية، توفي سنة 977 هجرية. العلامة شمس الدين الرملي المصري، من أئمة الأزهر ومن كبار الشافعية، قال بوجوب ستر الوجه لأنه يفضي إلى الفتنة غالبا، وتوفي سنة 1004 هجرية. العلامة محمد ابن عبد الله الخرشي شيخ الأزهر، وكان إمام المالكية في وقته، وتوفي سنة 1110 هجرية. قال بستر المرأة وجهها في الحج لا سيما إذا كان هناك فتنة. وممن قال بذلك ستر الوجه إن ظنت الفتنة الشيخ أحمد الدردير متوفى 1201 هجرية. ممن قال بأن الوجه والكفين عورة يحرم النظر إليهما العلامة عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر وكان إمام الشافعي في وقته توفيت 1227 هجرية. الشيخ الباجوري وطبعا ده حاشية الباجوري مشهورة جدا في الأزهر وهم يدرسونها وكان شيخا للأزهر وكان إمام الشافعية توفي 1277 قال اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه. الشيخ محمد أبو الفضل تولى مشيخة الأزهر سنة 1335 وتوفي سنة 1346 هجرية قال إبداء المرأة لمحاسنها كوجهها لا يجوز. أما الذين قالوا بأن عورة المرأة جميع جسمها الشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة الله وهذا رجل يعني كان من كبار علماء الأزهر الشريف وله كتابات كلكم يعرفها. ممن قال بستر الوجه والكفين عند الفتنة الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود وكان شيخا سابقا للأزهر. الشيخ حسنين محمد مخلوف قال بأن القول بستر الوجه والكفين قول معتبر حتى لو ملش يلفه وقول إيه معتبر. طبعا الشيخ محمد سيد طنطاوي قال كلاما يعني بجواز ستر الوجه لا سيما عند الفتنة. هذا قوله القديم لأنه شافعي فيعني يترسم سنن الشافعي في القديم والجديد فقط في القديم والجديد. وهناك أناس كثر زي الشيخ عبد الرحمن يعقوب مش محمد يعقوب لا مش محمد يعقوب ليس من مشايخ الأزهر الشيخ عبد الرحمن يعقوب من علماء الأزهر قال بذلك أيضا. وهناك من بعض المقدمين لهذا الكتاب وكلهم أساتذة حديث في جامعة الأزهر كالأستاذ الدكتور مروان محمد مصطفى شاهين أستاذ الحديث بجامعة الأزهر والأستاذ الدكتور أحمد محمد الشيخ ناجي هذا أستاذ الحديث بجامعة الأزهر فرع أسيوط قالوا أيضا بذلك الكلام. الله يبقى إذن القول بأنه هو بدعة والأصله في الإسلام كلام ده إيه ده؟ يبقى القول في ناس قالوا فرض وناس قالوا وإيه مستحب وسمعتوا بآذانكم ورأيتم في الكتب إن الكلام ده بدعانا تغطي الوجه له وجود وليس له وجود له وجود. دعوني أنقل لكم كلام جميل جدا للشيخ حسنين محمد مخلوف في فتاوي الفتاوى بتاعته طبع دار الاعتصام في القاهرة الطبعة الأولى 1985 في صفحة 138 قال ما نصر ده الشيخ محمد حسن مخلوف قال طبعا هو بيرى أن الوجه ليس بعورة وكان مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ محمد حسن مخلوف كان مفتي الديار المصرية الأسبق بيسوق الخلاف ويقول نعم هناك من يرى أن الوجه عورة وهناك من يرى أنه ليس بعورة وهناك من يقصر الجواز على مواضع الضرورة يعني اللي قال إن يجوز مرة أن تكشف وجهه عند الضرورة. الضرورة يعني إيه؟ خاطب عاوز يخطب واحد تلبس النقاب ولا بده يشوف وشه طب ما جايز يجوازها من غير ما يشوف وشه تطلع واحدة تانية احنا مجوزينك مثلا سمن الناس عندها مثلا 18 سنة يفاجأ بعد البناء ان هي عندها 40 سنة ولا 50 سنة فلابد يشوف وشه واخد بالك ازاي دي ضرورة. واجازوا للحاكم او القاضي ان هو يرى وجه المرأة ليتأكد منها ماشي. طبعا هنا قصة طريفة بس مش عايز اقولها دلوقتي. وهناك من يقصر الجواز على مواضع الضرورة ولكل رأيه وحجته ولكل رأيه وحجته. ومرد الخلاف في هذا إلى الخلاف في تفسير ما ظهر منها في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى أن قال وليس لمقلد المذهب. اسمع كم المهم جدا ده، كم ده أنا بقوله لكل المفتيات وللمفتين والذين تجرأوا وقالوا بأن النقاب ليس من الإسلام، وبعضهم تجرأ على محاربة الدين وألف كتابا يحارب فيه النقاب وقال النقاب بدعة. يا إلهي بدعة؟ طب بالله عليك بعد اللي انتوا سمعتوا ده كله وشفتوه يبقى النقاب ده بدعة؟ هجيب دلوقتي حكم من قال بأن النقاب بدعة وليس من الإسلام، دي يكون النقطة الأخيرة إن شاء الله. بيقول وليس لمقلد، الناس الموجودين دولت مش أئمة مجتهدين ولكنهم مقلدون، ولو اجتهدوا فهم يجتهدون فين؟ في المذهب، يجتهدون في المذهب. وليس لمقلد المذهب بعد أن استقرت المذاهب أن ينقض مذهبا بمذهب ولا أن يطعن في حكم مدون في مذهب بمجرد مخالفته لحكم مذهب آخر. يعني الناس ديت زير الأوقاف والناس دي افترضنا رأوا بأن النقاب ده يعني غير جائز مثلا، وإن الجائز كشف الوجه والكفين، وإن الوجه والكفين دولت مثلا سنة إظهارهم أو النقاب ده سنة، لو رأوا بأن النقاب ده سنة لا يجوز لهم أن يحاربوا من قال بماذا؟ بوجوب النقاب. طب الناس اللي قالوا بوجوب النقاب لا يجوز لهم أن يحاربوا من قال بماذا؟ بسنية النقاب. لبعض الناس كتبوا كتب بدعوا فيها من قال بسنية النقاب، يعني من ضمن الحاجات التي طعن فعل الشيخ الألباني أنه قال بماذا؟ بسنية النقاب والاستحباب. تعالوا شوفوا البلوى المسيحة دلوقت، تعالوا شوفوا البلوى المسيحة، تبيقولوا مش النقاب سنة ومستحب، تقول ان النقاب بدعة والنقاب ليس من الاسلام والنقاب عادة جاهلية. يا اله العالمين، الناس دولت ايه دول؟ من اين سقطوا؟ الناس دولت من اين سقطوا؟ وبيتكلموا ازاي؟ ايظنون اننا لا نقرأ وان احدا لا يتكلم؟ يا اله العالمين. بيقول لك الشيخ حسنين محمد مخلوف وسبيل العلماء في البحث، شوف الكلام الجميل بقى، كلام التقيل، وسبيل العلماء في البحث أن يطلب السائل من المعلل، يعني انت دلوقتي قلت مثلا ان قبض سنة ليس بفرض، اطلب منك تصحيح النقل ان كان ناقلا، انت دلوقتي ناقل عن مالك، يعني الاخ اللي نقل ان المالك يرى كراهية النقاب، أين صحة هذا الكلام؟ أنا أطالب أن يصحح هذا النقل، لابد يجيب لي نص عن مالك، نص صريح عن مالك وإسناده صحيح عن مالك. إن كان ناقلا نطلب منه أن يصحح النقل إن كان ناقلا، وإقامة الدليل إن كان مدعيا، يعني لو هو مش مجرد ناقل ولكن مصنبط من دليل يبقى لابد يقول لنا ايه الدليل اللي صنبط منه هذا الكلام. طيب الناس اللي قالوا هو بدعة ليس من الاسلام من امور الجاهلية، حاجة من اتنين، اما يكونوا صنبطوا الكلام ده من دليل نقول لهم ايه اين الدليل، او ان يكونوا نقلوه عن امام متقدم نقول لهم صححوا هذا النقل عن الامام اثبتوه، لعملوا كده ولا عملوا كده. وهذا كله يعني عند بقى تصحيح النقل أو إثبات الدليل، هذا كله مع وجوب رعاية الأدب الإسلامي والهدي النبوي في البيان بالقول واللسان. أما الإقذاع والسباب فهو سبيل الحمقى من الجهال والسفهاء. ما رأيكم في هذا الكلام؟ لكن احضروا أفراح العراية عاريات، تيجي امرأة امريكية المرأة دي اسمها ايه؟ بيونسي. تيجي هذه المرأة لبرتغال هنا في مصر وتعمل حفلة، تبدأ الحفلة الساعة 11، وبعدين تاخد مليون، عملت احياء حفلتين ورا بعض، وطبعا الاثنين دول لابد يخلصهم قبل الفجر علشان الناس يناموا قبل ما يسمعوا الاذان، عشان عيب ان هو ايه يكون سهران ويسمع اذان الفجر، لابد ينام قبل الاذان. احياء حفلة من الساعة 11 وخلصت، اخذ كام يا اخواني؟ اخذ كام؟ مليون ونص دولار في الحفلة الاولانية. قالوا طب ممكن تحيي لنا حفلة تانية؟ قالت لهم بشرط، اللي اخذته في الحفلة الاولانية اخذه في الحفلة التانية. قالوا ماشيين. اخذت في الحفلتين ورا بعض في السهرة يا مولانا 3 مليون دولار، اضرب في 5.5 تطلع 16 مليون جنيه ونص. يعني معنى ذلك ان الساعة باربعة مليون ومئة الف جنيه. العجيب يا اخواني ان كثير من الوزراء وعلية القوم حضر الحفلة ديت، لان في التوقيت ده كان هناك مؤتمر لوزراء البيئة في العالم العربي موجود، فطبعا مش معقول ما يحضروش. فكل وزراء البيئة كلهم ايه حضروا من الحفلة الماسية دي. طيب الست دي بتعمل ايه؟ كانت تغير ملابسها على خشبة المسرح مستعملة الأضواء والدخان. طبعا مش معقول تقول لهم غمضوا عينيكم، لك أن تتصور بقى إن هي بتغير ملابسها على خشبة المسرح. كيف يكون؟ لولا الحياء في بيت الله عز وجل كنت كبرت لكم الصورة قد الحيطة ديت وورت لكم الصورة. والخبر في جريدة مصر اليوم. إيه الكلام ده؟ لماذا هذا؟ لماذا لا ينكرون على هذه؟ لماذا هذه الألسن الحداد التي تخرج من جحورها، من جحور الضباب، لماذا لا تتناول مثل هذا العري وهذا السفور وتقول هذا لا يجوز في بلدنا؟ 16 مليون ونص نبني بهم مستشفى في المنصورة، بدل ما العيانين متلقحين بيموتهم نعمل طفرة طبية في البلد، نجوز الشباب، نروح السجون ونطلع كل الناس المسجونين في الشيكات والكمبيالات دي في سهرة واحدة في ليلة واحدة، فما أكثر هذه الليالي. وتجد بعضهن تشوف الصور بتاعتهم المسؤولات دولت لابسة جيبة محزقة، صدرها باين وجسمها باين، ايه ده؟ سبحان الله. بمناسبة تقسيم الملابس خبر ظريف، فتاوى الشيخ عطية صقر كان رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، وأنا متعمد أن أنا أركز على مشايخ الأزهر. الشيخ عطية صقر عليه رحمة الله كان من مشايخ الأزهر وكان رئيس لجنة الفتوى بالأزهر. بسئل عن المرأة تلبس ثوب طويل ولكنه ضيق، قال هذا حرام وهذا لا يجوز، لما أخرج ابن سعد بسند صحيح أن أسماء بنت أبي بكر ردت ثوبا أهدي إليها من ثياب مرو وقيل لها إنه لا يشف، مش ما بيشفش، فقالت لكنه يصف. يصف يعني إيه؟ بيحدد الجسم. سبحان الله، بيلبسوا ملابس بتصف الجسم وبتشف الجسم وبتعري الجسم، واحيانا بيتجردون من هذه الملابس، يفعلون ذلك، بيحضروا السهرات وافلاح والافراح والليالي الملاح ويشاهدون هذا العري وهذا التبرج، ويحدث ذلك تحت اسماعهم وامام ابصارهم، فلا يجرؤ واحد منهم ان يقول ان ذلك حرام وهذا لا يجوز. اما المنتقبات فانهن اعلان هام، اعلان هام في احدى الكليات، هذا اعلان علق في احدى الكليات، اعلان هام. يا ترى ما ذلك الاعلان الهام؟ منع المتبرجات اللائي يلبسن الاسترتش واللائي يلبسن الملابس الفضيحة، انت تنظر للبنت الملابس الداخلية للبنات بتظهر، الملابس بتاعتهم بتظهر ملابسهم الداخلية، مش كده يا شباب ولا ايه؟ تشعر بالغثاث، تشعر بالغثاث بالقرف. سبحان الله. زي ما قلت لكم قبل كده، الامام الشافعي كان كل يوم بيروح يسمع شويه احاديث لشيخه وكيع، يوم راح يسمع له ما عارفش يسمع، سمع يا شيخ مش عارف يسمع، ايه اللي حصل؟ هو مش في الطريق بص الى عقب امراه، يعني رجلها من تحت، مش رجل، انت عارفين الكعب من تحت، بس بص لكعبها من تحت بالبلد، لكعبها بس من تحت مش رجلها، نسى اللي حفظه وراح لشيخه وقال له شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى هجر المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. احنا دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله، سلم يا رب سلم، يعني الواحد لو راح بيته يحمد ربنا انه ما تاهش في الطريق. لو حد سألك انت اسمك ايه، كويس ان انت تعرف اسمك، يعني بعض الناس بيقول اسماء غلط، الاسماء الغلط ديت ممكن يتلمس لهم العذر لانه من حول ما يرى بيتلخبط في اسمه. ماشي، اعلان، اسمعوا بالله عليكم لا سمعين الاعلان ده، يحضر ارتداء، يحضر تماما ارتداء النقاب او اي مانع اخر لعدم اظهار الوجه، يا سلام، بما في ذلك الماسك عند دخول اللجان الامتحانية واثناء اعمال الامتحانات والملاحظة، وذلك سواء للطالبات او السادة الملاحظين سيدات، سيدات يعني لو رجل مش مشكلة، سيدات، ومن يخالف ذلك، شوف كلام، يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وبالنسبة للطالبات يعني الموظفين يتحولوا للتحقيق، طب الطالبات سيتخذ إجراءات قانونية باعتبار ذلك إخلال بالنظام مما يعد شروعا في الغش. يا ترى في ضوء الكلام اللي احنا سمعناه، الآثار والأدلة وكلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ده يبقى الكلام ده كلام ينفع؟ يصح؟ طيب، الناس بقى اللي قالوا بأن النقاب بدعة، وفوق للأسف أول من أصل لهذه الفتنة رجل من بلدتنا، وهذا أمر لا نفتخر به ولكن نذكره لأنه مذمة في بلدنا المنصورة. فهناك رجل من بلدنا هو أستاذ في السموم، لا أقصد السموم الفكرية، نعم هو كذلك، ولكن في مادة السموم التي تدرس في كليات الطب البيطري وغيرها. هذا الرجل يعني تهجم على التابعين وعلى الأئمة الكبار، واتهم الإمام الشافعي، اتهم الإمام البخاري بالكذب، ووقع في بعض الصحابة كأبي هريرة. وهذا الرجل ينكر كثيرا من السنة، لأنه يقسم السنة إلى سنة عملية وسنة قولية، كل السنة القولية ينكرها. طب السنة العملية لو خالفت القرآن تنكر، ده منهجه. وبالتالي هو ينكر عيسى بن مريم، نزول عيسى بن مريم، وينكر عذاب القبر، وينكر خروج الموت في بين الجنة والنار في صورة كبش أملح، هذا كله ينكره. وإيه كمان من جملة أفكاره، من جملة أفكاره هداه الله، طبعا هو بيقول بأن ربنا وفقه أنه وصل إلى الفهم الذي لم يصل إليه أحد من المتقدمين، من أول تدوين السنة إلى الآن ما فيش حد فهم زي فهمه. وألف وأودع هذا الهراء في كتاب له سماه تبصير الأمة بحقيقة السنة، هذا الهراء أودعه ذلك الكتاب، وألف كتابا قال سماه على ما أذكر تذكير الأصحاب ببدعية النقاب أو بتحريم النقاب، يعني انتهى إلى بدعية النقاب وتحريمه. ومن جملة ما انتهى إليه بأن المتبرجة عند الله أفضل من المتبرجة، لأن المتبرجة إذا كانت عاصية فإن المنتقبة مبتدعة، والبدعة أشد من المعصية. إذا لوحدة متبرجة زي بيونسيه ديت اللي بتغير ملابسها على خشب المسرح، دي عند الله أطهر وأنقى من المنتقبة التي لا يضر منها شيء. ده كلام. طيب كلامه ده حاجة من اثنين، زي ما قلنا إما أن يكون هذا نقل وإما أن يكون استدلالا. إذا كان نقلا فعم النقل، فعم النقل، ولما نقول عما إلى صحابة وتابعين وتابعوهم، وآخر حاجة الأئمة الكبار، عم النقل. ولو نقل هل ذلك النقل صادق؟ ما هو لابد في الحجة من شيئين، لابد من نقل مصدق وخبر محقق، لابد من الصدق والتحقيق، لكن لا كده ولا كده ما ينفعش. وإذا كانت الأخرى الاستنباط فمن أي دليل استنبط؟ لكن لا كده ولا كده، إذن هذا إحداث لقول جديد في الدين. وهنا الذين قالوا بداية النقاب أو أنه ليس من الإسلام أو أنه أمر جاهلي، هؤلاء القوم أحدثوا بدعة في الشريعة، أحدثوا بدعة في الشريعة، وهم بذلك آثمون عصاة. وهنا مسألة أصولية قبل أن أختم، مسألة أصولية لطيفة. إذا لما نقول إن العلماء كلهم كلامهم قولين، إما النقاب ده فرض واجب وإما أنه إيه مستحب، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ يعني إذا استقرت الأقوال واستقر أهل العلم على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ علماء الأصول منهم من منع مطلقا، منهم من منع مطلقا، وهؤلاء الأكثرون كما قال الرازي وعليه أكثر الحنفية، ونص عليه الإمام أحمد والشافعي في رسالته. ليه؟ قالوا إن القول الثالث ده خرق للإجماع، خرق للإجماع. زي إخواننا لما يكون في هناك الجد مع أولاد الإبن أو مع الإخوة، الجد مع الإخوة، هناك من قال بأن الجد يرث مطلقا ويحجب الإخوة، يعني هناك من قال أن الجد بيحجب الإخوة ويرث مطلقا، ومنهم من قال بأن الإخوة يرثون مع الجد. إذن هذان قولان، هنا يعني رجل مات وساب فلوس والإخوات وله أب، منهم من قال إن الأب يحجب إخواته، ومنهم من قال بإن الجد يشترك مع مين؟ مع إخواته، يشترك مع إخواته، فالأب له الثلثان والباقي للإخوات، لقول الله عز وجل فلأمه الإيه؟ الثلث. فلما يكون الأم عند فقد الولد لها التلت، يبقى الأب له كام؟ له التلتين بنص القرآن. طيب يبقى إذن القولين دولت اتفقوا على حاجة، وهي إيه يا أخوانا؟ مشروعية توريث الجد. يبقى الاثنين اتفقوا على إيه؟ مشروعية توريث الجد. إذا الجزء المضلل في القولين هو توريث الجد، دي بيسموه إجماع معنوي. إذا هناك إجماع لفظي وهناك إجماع معنوي. الإجماع اللفظي أن يتم الإجماع على مسألة بلفظها بعينها، زي الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته، دي إجماع معنوي ولا لفظي؟ إجماع لفظي. الإجماع المعنوي خلاف على قولين بس فيه قدر مشترك بين القولين، القدر المشترك بين القولين ده هو إيه؟ الإجماع المعنوي. طب لو واحد قال بأن الجد لا يرث شيئا، لا يرث شيئا، والميراث كله مين؟ للإخوة. إذا القول ده جديد ولا مش جديد؟ جديد، قول ده قول جديد. هذا القول الجديد يحرم على صاحبه أن يذهب إليه، يبقى حرام عليه يقول هذا القول، لأنه مخالف لإجماع الإيه؟ المعنوي. مخالف للإجماع المعنوي. إذن إذا اتفق أهل العلم على قولين معتبرين وبالتالي الأقوال المخالفة الاعتبار فيها، يعني افترضنا أقوال الرافضة الشيعة كذا دول كلهم لا اعتبار فيها، افترضنا بعض الأئمة قالوا قول بس ليس عليه دليل برضك الاعتبار فيه. لو إن الأئمة اجتمعوا على قولين، نسأل بالوجوب ونسأل بالاستحباب، دول قولين ومنشأ الخلاف قوله إلا ما ظهر منه، هل يجوز إحداث قول ونقول بأن النقاب ده لا فرض ولا مستحب بل هو بدعة وضلالة وليس الإسلام؟ يبقى القول التالت قولي يا إخواني حرام حرام. إذن هذا القول صاحبه آثم، هذا القول صاحبه آثم. طيب لما يكون هذا القول قول إثم، إذن قبول هذا القول ونشر هذا القول يعتبر من باب قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن أستطيع أن أنتهي إلى نتيجة أقولها بكل اطمئنان وأدين بها إلى الله عز وجل بأن هذه الأقوال التافهة المتهالكة التي مفادها عدم مشروعية النقاب هي أقوال إثم وعدوان، وصاحبها عاص لله عز وجل متجرئ على حدود الله، وعليه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينفذ هذا القرار، ومن ينفذ فهو آثم. يعني لو صدر القرار ده لا ينبغي أن ينفذ هذا القرار لأنه مخالف للشريعة الإسلامية، هذا القرار مخالف للشريعة الإسلامية. احنا عندنا في دستور البلاد نص في الميثاق بتاع البلد البند الثاني ان المصدر الأساسي للقانون هو ماذا؟ هو ماذا؟ الشريعة الإسلامية. وهذا القول مخالف للشريعة الإسلامية. إذن كل القرارات الإدارية من الوزير أو رئيس الجامعة أو ما إلى ذلك كلها مخالفة لشرع الله، ولا يجوز لأحد أن يمتثل هذه القرارات، ومن طبق هذا القرار فهو آثم معاون على الإثم والعدوان. هذا ما أردت أن أقول. إذن المسألة أرجو أن تكون قد اتضحت تماما بكل أبعادها وأبعاضها وأجزائها، ولا أظن أننا قد تركنا ثغرة في هذا الموضوع إلا ما كان مسألة بص الأدلة ومناقشتها، وهذا الأمر لا نتكلم فيه لأنه مقرر خلاف موجود والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، ولكن إجماعهم المعنوي على ماذا؟ على مشروعية النقاب. فمن ذهب إلى غير المشروعية فهذا عاص لله مخالف لإجماع المسلمين. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام الشافعي وهذه آية دالة على الإجماع. قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهؤلاء ليسوا من أهل الاستنباط بل هم في أحسن أحوالهم مجتهدون في المذهب، فلا يجوز لمجتهد في المذهب أن ينقل نقلا إلا بعد أن يصححه، أو يستنبط حكما إلا بعد أن يقيم الدعوة عليه، وإلا فهو متجنن متعنت. أظن بذلك أو يعني أرى أن الأمر قد تم واستكمل، ومعذرة لأني قطعت درس اليوم لأني رأيت أنني إذا لم أتكلم هذا الكلام أخشى أن يكون ذلك من كتمان ما أمرنا الله تعالى بإبانته وإظهاره. فالقول هو ما أمر الله، والهدي ما سن رسول الله، ومن خالف الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة فهو مترنح في ضلالته منتكس في بغيه وجهلته. نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية. وأظن أن هناك أسئلة كثيرة اليوم، ولكن نصلي أولا العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يطالب البرلمان الفرنسي بتمرير مشروع قانون لحظر النقاب في فرنسا، ده في جريدة الدستور الجمعة 15/1. الصحافة الفرنسية استعانت بموقف الأزهر الشريف الرافض للنقاب في مصر في حملتها ضد هناك. حسبي الله ونعم الوكيل. والله يعني نقول كل حسبي الله ونعم الوكيل. اه والله يعني احنا هنا مهدنا الطريق للكفرة ان يمنعوا النقاب من بين ظهرانيهم. ده سيبها ديت يبقى لنا فيها ايه جولة قادمة ان شاء الله. ما هي الكتب التي يمكن الرجوع اليها وقوف على ادلة وشبهات في مسألة النقاب؟ هو من الكتب الطيبة في ذلك كتاب عودة الحجاب لأخينا وحبيبنا الشيخ محمد ابن إسماعيل، كتب الجيدة في هذا الباب. لابد ألا نفرط في النقاب، مش حاجة اسمها كمامات ومسكات وكم ده كله، لأن ده ترك لجزء من شرع الله عز وجل، وده تحايل على ترك الشرع. هو كده هو الشكل ده هو، ولن نرضى عنه بديلا. يعني لو قالوا لنا طب اعملوا كده المسكات دي وتخشهم، لا مش عاملينها برضك. لا يجوز ان نترك شيئا من شرع الله، ده نوع من التحايل المذموم. يعني الكلام ده بقى في السنه الجايه، بقى السنه الجايه في دخول الكليات ما فيش دخول الكليات الا بالمسكات دي، وبعد سنه تدخل على المسكات، لأن اتعودت تخلع النقاب. فلما لما تخلع الماسك ده أمر سهل، ماشي. وبعد الماسك ده بيحدد وشه، وشها طار طويل ولا رفيع، خدودها تخينة ولا سعفاء الخدين، هيبين الحاجات دي كلها، مش كده؟ يبقى محدد لوجهها وعلاماته. وبعض الماسكات ديت يا ترى هي وشها أبيض ولا أحمر ولا أسود ولا ما، هيبين برضه ممكن. فلا والله في اخ كذب ورقه جيده حلوه. انا لو قلت دلوقتي للاخوه انا عاوزكم تقولوا لي توصيف الشرعي لكلام المفتي او شيخ الازهر او وزير الاوقاف، مش هيقدروا يتكلموا. التوصيف الشرعي ان الناس دولت ليس عندهم لا نقل ولا دليل، وده احداث قول مبتدع في الدين، وانهم بذلك عصاه لله ورسوله. ده من الاخر المساله، لان استقر كلام اهل العلم على ان النقاب اما واجب او مستحب. يبقى الاجماع المعنوي هو ايه؟ مشروعيه النقاب. يبقى اللي يقول ان هو بدعه يبقى اذا خالف الايه؟ الاجماع. طبعا الكلام ده ربما لاول مره تسمعه هذا الكلام، لكن هذا هو الحق كما دلت عليه النصوص. فالكلام ده كله كلام غير صحيح. وهنا اسال، هل في هناك مشروع ان كل اخ يحفظ بناته واخواته وزوجته دليل او اتنين في مسألة الحجاب والنقاب ويعرفها الاجماع ويفهم المسألة ديت في 3-4 دقائق؟ ارجو ذلك، ارجو ذلك. ادعو على هؤلاء ام ندعو لهم؟ لا ادعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على اهل قريش، فما بالك بهؤلاء؟ فهؤلاء مما لا شك يعني ليسوا كهؤلاء. هي باب الأولى ألا ندعو لهم، ألا ندعو عليهم، نقول اللهم اهدهم، اللهم ردهم إلى الحق ردا حميدا رشيدا، اللهم مسكهم بالحق، اللهم جنبهم حب الدنيا كده. يعني ندعو لهم إن شاء الله. طيب يا أخواني، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.